ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وأصل كلمة الأذان في اللغة من النداء، كقوله تعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا. قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وأيضا السطر أو الفاصلة من الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح وفي الشرع، فالتعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، أول السطر ويشتمل على قلة ألفاظه على مسائل عديدة، على مسائل مهمة في العقيدة، فإنه أولا بدأ بالتكبير ويتضمن عظمة الله، وكماله، ثم ثنى التوحيد، ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دعا إلى الفلاح وهو النعيم الدائم الباقي، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد تأكيدا ما ورد في فضل الأذان المؤذنين، روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا والسطر. وما رواه مسلم أيضا من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نور الصفر وجوبه ذهب عامة العلماء إلى أن الأذان فرض كفاية، إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الآخرين، واستدلوا بما في الصحيح من حديث مالك بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وبما رواه أحمد وغيره عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما أدري يستنبط هذا الأحوال من هذا الحديث فائدة. وش فيها فائدة؟ ما أدري من كان يسلمني عن صلاة عدد من أعطس مئة كان عندي أعطس مئة. وش فائدة يا أخوان؟ نعم يا الله. لا نقصد فائدة يعني من حيث الأحكام حكم دليل واحد طبعا بس من هذه الفائدة دليل. لا فائدة ما اختلف العلماء وهذا الدليل نقصا عليها حول أنت الموضوع بس عادة مشي ما منا لا بآكد بشيء العلماء اختلفوا فيه حتى أمس واحد من جنبي أنت سألني يقول وش ان فلان يقول من الله من اللي جانا فلان يقول ثلاثة وفلان يقول اثنين صلاة الجمعة وان اقل عدد فيها كم ثلاثة فهو واضح ولهذا ذهب الشيخ الاسلام في ما ادري والله من سنني عن وجهة وش وجهة يعني كلام الشيخ الاسلام انهم ثلاثة. طيب وإذا نصف أجمع أهل بلد على ترك الأذان لو شفنا هذا الحديث في بعض الكتب المناصر والبعض أو أحمد وغيره ما من لهم ما من ثلاثة مصر. لا يؤذنون لهم ما من أنا سيدي في صحيح الجامعة والبعض اللي يجي شوف أيضا. وإذا أجمع أنهم بلدنا على ترك الأذان فإن على الإمام يقاتلهم لأنهم تركوا شعيرة واجبة ظاهرة واجبة من شعائر الإسلام ولما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزو قوم انتظر إلى وقت الصلاة فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه. ما نستطر سبب مشروعيته سبب مشروعيته حافظ السطر حديث عبد الله بن زيد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة على الصحيح قلنا على الصحيح شرع لماذا يقولون في قول في قول أنه شرع فيه في مكة لكن ما يصح في حديث ضعيف الأولى من الهجرة وكان سبب مشروعيته ما بينته الأحاديث التالية الأول ما رواه البخاري عن ابن عمر ومسلم بعد عن ابن عمر قال كان المسلمون يجتمعون كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي بها أحد وتكلموا يوما في ذلك. وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود، يعني بوق. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم أنادي بالصلاة. نرى السطر الثاني، ما رواه حديث الباب، ثاني حديث الباب وهو ما رواه أحمد وأبو داود صححه الترمذي وابن خزيمة عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس ليضرب 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 به الناس في الجمعة في الصلاة على الجمع للصلاة وهو كاره لموافقته النصارى، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال ماذا تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال فقلت بلى، ثم علمه الأذان فأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنها لرؤيا حق، فأمر بلالا أن ينادي به الناس، طيب عنوان جانبي صفة الأذان، ورد الأذان بكيفيات ثلاث صحيحة، الأولى ما دل عليه حديث الباب. وهو تربيع التكبير وتثنية باقي جمل الأذان بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد. فيكون عدد هذه الصفة وعدد جمل أو كلمات هذه الصفة 15 كلمة أو جملة. الثانية من السطر تربيع التكبير وترجيع كل من الشهادتين ترجيع تربية التكبير وترجيع كل من الشهادتين بمعنى أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رواه الخمسة وأصله في مسلم. الثالثة تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين لصوت المسلمين أيضا، فيكون عدد كلمات لصوت السابقة كم؟ 19 كلمة. السابقة الثانية طيب تثنية التكبير ما مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلمات هذه الصفة 17 كلمة. وهذا في مسلم الحديث أبي محذور. لا الثالثة الأولى كم 15، الثانية 16، والثالثة كم 17. طيب نعم اي يبدا بهم الصوت كلهن ثم يرجع رفع صوت لا. طيب ننتقل الحديث الثاني. قال المؤلف: وزاد احمد في اخره قصه قول بلال في اذان الفجر: الصلاه خير من النوم. وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. شفت الحديث هذا؟ قول المؤلف قول المصنف: وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الحي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. طيب نعم الصدر العلماء أن التثويب في غير الفجر بدعة، واختلفوا في أي الأذانين وفي أيهما يكون الأول أم الثاني. ذهب بعضهم إلى أنه إلى أنها تقال في الأذان الأول في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان وفيه: فإذا كان الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم، رواه ابن خزيمة بسند صحيح. ودليل الثاني من السطر الثاني متى يقول الأذان الثاني؟ ما رواه الطبراني عن نعيم اللحام أو النحام باللام أو بالنون قال: أذن المؤذن في ليلة باردة فقلت: لعله يقول الصلاة في الرحال. لما فرغ من الصلاة خير من النوم قال: ومن صلى في رحله فلا حرج. وإسناده لا بأس به، فقد حسنه الحافظ ابن حجر واحد مثلاً، هل يمكن أن يقال مثلاً إن الأذان إن الصلاة خير من النوم تقال في الأذانين الأول والثاني؟ لماذا لا يمكن؟ وهل هي علامة للتفريق بين الأذان الأول والثاني؟ لا، شرعا لا، عندنا صحيح، عندنا الآن نعم، لكن شرعا ما يقال نعم، يقال وش الدليل؟ هذه علة مستنبطة ليست علة ايش؟ منصوصة. هل عنده إضافة لشيء؟ هذه يعني ايضا يعني يمكن تكون تقارينها لمن قال انه في الاول ان بلال يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، النائم يستيقظ والقائم يوتر. اذا الفجر لم تعود على انه انفجر، لو لم تعود على انه ها؟ هذا اللي تقرر عنده انه يكون ايش؟ لا اتكلم عن مساله بغض النظر عن وقت الحنة، هذا اتكلم عن من لم يتقرر عنده انها تفرع فيها فرق بين اذا قيلت في الاول او في الثاني كلاهما تقال مثلا، وانها تقال في احدهما دون الاخر. هو المسألة تحتاج إلى يعني مزيد تحرير، فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين فإننا نضطر إلى ترجيح أحدهما عن الآخر، وإن أمكن الجمع المصير إليه أولى. طيب، ثم قال المؤلف عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان ذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين. قوله ذكر تقدم الكلام على هذا الحديث، وأنه أحد صفات الأذان الثابتة، لكن قوله ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، قال النووي المراد كل تكبيرتين بنفس واحد مثل أذان مكة ومدينة، وليس المراد الاكتفاء بتكبيرتين في أول الأذان، وهذا الظاهر. فالأحاديث المحكمة التي بيّنت صفة الأذان على وجه التفصيل ذكرت أن التكبير في أوله أربعة، ثم قال المؤلف وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، هذا فيه نظر، مسلم ذكر الاستثناء. طيب، دل حديث أنس رضي الله عنه هذا على أن ألفاظ الأذان تكون مشروعة ودل الدليل على أن التكبير يكون أربعا ودل هذا الحديث على أن الإقامة تكون وترا والإقامة ثبت لها وورد لها ثلاث صفات وإن شئت قلت كيفية. الأولى ترضيع التكبير، كم مرة تكبير؟ أربع، مع تسمية جميع كلماتها. ما عدا الكلمة الأخيرة في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، رواه 5 وصححه الترمذي. الثانية تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة، وإفراد سائر كلماتها فيكون عددها 11 كلمة. ودليل حديث أنس حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه متقدم. الثالثة هذه الكيفية، الثالثة لا صفتها كسابقتها. وش السابقة؟ هي تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة وإفراد جميع الكلمات، زين، ما عدا كلمة كسابقتها، ما عدا كلمة قد قامت الصلاة فهي لا تثنى بل تقال مرة واحدة. فيكون عددها 10 كلمات. بهذه الكيفية أخذ مالك، لأنها عمل أهل المدينة. ولم يرتضي هذه الصفة ابن عبد البر المالكي، فقال هي مثنات على كل حال، أي ما يمكن في الإقامة واحدة. وقال ابن القيم أيضا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة. ولعلهم استدلوا من هم دولاء أصحاب الصفة الثالثة هذه بحديث أنس الذي معنا، أمر بلال أن يشفع الأذان والوتر الإقامة ولم ينتبهوا إلى زيادة البخاري ومسلم وهي إلا قد قامت إلا الإقامة إلا الإقامة المبارك. أخذوا بالظاهر أنه كان يشفع الأذان والوتر طبعا عملها المدينة على سنة قد يوتر الإقامة كلها وتر، لكنهم نسوا ظنوا أن يوتر الإقامة قد قامت الصلاة، لكنهم نسوا الزيادة إلا الإقامة أي إلا لفظ قد قامت الصلاة. إذا الآن كم عندنا إحنا من صفة للأذان وكم صفة للإقامة؟ لا ثنتين. والصفة الشيعة ما لها قيمة ضعيف. وش الصفة الأولى يا مؤذن؟ وش؟ أيوه طبيعة التكبير. لا تبي أرجع لا قصدنا شسمه القامة قامة المحبوب وشلونه زين تثنية الدنيا ترم إلا صلاة حي على صلاة حي على صلاة وقام قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله نعم لا وش الفرق بينه وبين أذان عادي صفة الإقامة نعم لا في فرق لا خير كذا لا فرق بينه وبين الأذان إلا إيش الصفة الثانية قال تثنية التكبير الأول والأخير الله أكبر الله أكبر وقد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها على وش ذا هذا إقامتنا العادية الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وقد قامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب نقف إلى هذا الحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واضح الصوت كان ولا جيب شوي جيب شوي بقى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في درس الأمس على مقدمة في باب الأذان، ثم تكلمنا أيضا على صفات الأذان وصفات الإقامة. وقفنا عند حديث أبي عند حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وقلنا إن هذه إحدى صفات الأذان، وإنما شفع الأذان في تثنية ألفاظه، إلا التكبير فإنه للتربيع. وقلنا إن قوله ويوتر الإقامة يجعلها فرادى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هكذا، هذه فرادى. إلا الإقامة أي إلا إيش؟ قد قامت الصلاة، فإنه يشفعها، يجعلها ثنتين. وإحدى صفات الإقامة التي ذكرناها ما هي؟ هذه الصفة، في صفة أخرى، ما هي الصفة الثانية الإقامة؟ ما ايوه وشفع جميع كلمة التوحيد. طيب، قال هنا: وللنساء امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. سمه اذا قيل امر بلال او امر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، هذا لا يخلو من امرين: إما أن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الظاهر إذا كان المأمور صحابيا، أمرنا نهينا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا له حكم الرفع، حديث مرفوع. فقوله أمر بلال هذا له حكم إيش؟ حكمه الرافع. سلم وبركة الله فيكم، أسمع سمعين ولا سارحين. له حكم الرافع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال، ثم بين الزاري في رواية النسائي فقال: وفي رواية النسائي أمر النبي بلالا. وهكذا لفظ من السنة، إذا قال الصحابي من السنة في كذا، أي سنة إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كنا نفعل على عهد رسول الله كذا، له حكم الرافع. فإنه لو كان مثلا مخالفا للشريعة لما
أقره الله عز وجل وإن لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني لو كان العزل حراما ولو لم يعلم الرسول أبينه الله عز وجل. ومن هنا نعلم ضعف قول من يقول من الفقهاء إن حديث عمرو بن سلمة الجرمي الذي أمن قومه وهو ابن 7 سنين قومه كان محلهم بعيدا عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماذا؟ قالوا لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لما أذن أن ابن 7 سنين يأم الناس. فجاوب عن ذلك أن يقرأ إيش؟ شو قال؟ ها؟ الجواب أن يقال القاعدة كنا نعزل والقرآن يعني لا يمكن أن يكون هذا الفعل خطأ ولا ينزل القرآن ببيانه على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدخل أي أنواع السنة الثلاثة؟ هذا داخل تحت التقرير قول أو فعل. طيب انتهينا من هذا. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حيار الصلاة يمينا وشمالا ولم يستجب. تحصل في الأحوالي عند هذا الحديث. طيب يا أخوان هذا الحديث صحيح، فقد سئل الإمام أحمد أيجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه؟ فقال إي والله، فقال إي والله، هذه من الفتاوى التي أقسم عليها أحمد بن حنبل. فهذا يدل على ماذا؟ على تصحيحه للحديث، لأن منهج أحمد معروف. أكره ما يرى أحمد الرأي، أكره ما يرى الإفتاء بالرأي، فكيف يفتي ويقسم على صحة فتواه إلا إذا كان إيش؟ لا إذا كان عنده دليل. هذا يدل على أن أحمد صحح هذا الحديث وصححه جماعة، منهم محدث العصر الشيخ ناصر الألباني. فيستفاد من هذا الحديث فائدتان. الأولى أنه يشرع للمؤذن أن يستدير برأسه أي بعنقه يمينا وشمالا، عند ايش؟ حي الصلاة وحي على الفلاح. هذه واحدة. الثانية أنه يضع إصبعيه في أذنيه ولعل الحكمة من ذلك أن ذا أنه سبب لرفعه صوته. كنا فهمته؟ لرفعه صوته، سبب لرفعه صوته، وهذا واضح. وضعت هذا كان هذا وضعت إصبعيك في أذنيك كان أدعى لأن ترفع صوتك ولا يعني تعاني من شيء. طيب قوله ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر, وأصله في الصحيحين. إذن الترمذي أيضا يا أخوان حكم على هذا الحديث بأن قال حديث حسن صحيح. حديث إيش؟ حديث حسن. وقال وعليه العمل عند أهل العلم, يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه, وهو قول الأوزاعي, هذا يحتاج إلى دليل. طيب هذا كلامنا نحن, قول يحتاج إلى دليل. بقي مسألة مهمة وهي هل يستدير, طبعا دل الدليل على انه يستدير ايش؟ براسه دون عنق, لكن هل يقول هل يستدير يمينا بقوله حي على الصلاه زين, او يستدير يمينا وشمالا, يعني يقول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. العمل عندنا على ماذا يا اخوان؟ على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح, وهذا دل عليه الدليل الذي معنا, وهذه صفة من الصفات. هل هناك صفة اخرى بحيث مثلا تكون حي على الصلاة واحدة عن اليمين وواحدة عن الشمال؟ هذا ما قال صاحب صحبة الأحوذي, وفي رواية وكيع عند مسلم قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا, يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الرواية ففيه تقييد للالتفات في الأذان, وأن محله عند الحي على كي, لهذه فائدة, ما يلتفت عند التكبير ولا عند الشهادتين ولا عند الصلاة والسلام والنوم ولا عند الله أكبر, إنما ماذا؟ أو التهري عند الحي على كي. قال وروى هذا الحديث قيس بن الربيع عن عون قال فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر, أخرجه أبو داود. قال الحافظ في الفتح ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنا استدارة الرأس, ومن نفاها عنا استدارة الجسد كله. طيب قال أيضا في الباب عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه, قال إنه أرفع لصوته, أخرجه ابن ماجة وهو حديث ضعيف. طيب ما نريد أن نذهب عن هذه المسألة حتى نحررها. مسألة ماذا؟ هل الأمر متسع رواية مسلم ظاهرة قال فجعلت أتبع فاه ها هنا وهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ظاهر ماذا؟ أن حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال. قالوا أيضا من الحكم في الالتفات يمينا وشمالا قالوا يستدل به الأصم اللي ما يسمع على كونه أذانا فيكون أبلغ في الإعلام. لكن ابن حجر قال ولا يسن ذلك في الإقامة لأنه لا يحتاج فيها إلى أبلغية الإعلام لحضور السامعين. طيب أذكر أني رأيت له بحثا ها هنا في حير الصلاة حير الصلاة نكتفي بهذا. ثم قال وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان رواه ابن خزيمة. الشاهد من هذا الحديث قوله اعجبه صوته وذلك ان حسن صوت المؤذن من الأمور المطلوبة شرعا. دل على ذلك حديث آخر حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى رؤيا الأذان فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا أو قال أندى صوتا منك. قال الفقهاء ويستحب أن يكون المؤذن صيتا يستحب أن يكون المؤذن صيتا يا صيت يعني رفيع الصوت في الأذان. طيب قال وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم. في هذا دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة وهذه قاعدة نهديها لكم الآن عظيمة إذا ضبطها الطالب فإنه يستفيد في معرفته البدعة من السنة. من أي أنواع من أي أنواع السنة في هذه قولنا أن صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة؟ ها؟ الترك. قالوا من نقل الترك. قال ابن القيم فائدة يا إخوان، وهي فائدة في الأصول، وتأتينا إن شاء الله في درس الأصول. الأصول وأما نقلهم أقرأ عليكم ولا بس تكتبون؟ لا لا أقرأ عليكم من درس الأصول إن شاء الله. قال وأما نقلهم بس تكتبون بتركه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة. أحدهما تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الراوي يعني في شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وقوله في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء، وقوله في جمعه بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما ونظائرها، أي أمثال. والثاني من إيش؟ من نقل الترك النوع الثاني، عدم نقله لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله. فائدة عظيمة جدا. الثاني عدم نقله بما لو فعله أي النبي لا توفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلاة. إشارة إلى ماذا؟ إلى من يرى أن هذا مستحب، يقول لو كان مستحب لنقل إلينا. وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من الركوع الثانية وقوله اللهم اهدنا فيمن هديت، يجهر بها ويقول المأمومون كلهم آمين. ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يسل به يوما واحدا. يقول لو كلام كذلك أنتم الآن كل فجر تخلصون تبقى ولدكم، لو كان الرسول يفعل ذلك ألا ينقل إلينا؟ لو كان الرسول يواظب على هذه السنة ألا ينقله أحد إلينا، رجل أو امرأة ولا ما في نقل؟ ثم قال من الممتنع أن يفعل ذلك، أي يقوم الصبح ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة بكة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة ولا يخل به يوم واحد. وتركه الاغتسال للنبي في مزدلفة، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هناك من استحب الاغتسال ليلة النبي في مزدلفة. ورمي الجمار، إشارة إلى أن هناك من استحب الاغتسال لرمي الجمار، يقول لك هذا هو مشروع، كل هذا من كيسكم. ولطواف الزيارة، إشارة إلى من قال إنه استحب أن يغتسل لطواف الإفاضة. ولصلاة الاستسقاء، إشارة والكسوف، إلى إشارة من قال إيش؟ استحب أن يغتسل لصلاة الاستسقاء والكسوف. ومن ها هنا انتبهوا، يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإن استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. فإن استحببنا إيش؟ فعل ما ترك، فإن ترك الرسول استحببنا كان أي مثل، كان نظير أي مثل استحبابنا ترك ما فعله لا فرق. فإن قيل بعد السؤال البارد من أين لكم أنه لم يفعل؟ ليه لكم الرسول ما أذن العيد؟ انظر وما أقام. وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم، عدم النقل لا يدل على أنه ما فعله، هذا كلام في نظر. أولا جواب مجمع على هذا الكلام نقول عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل كنقل العدم، ومش قالوا عدم النقل لا يستلزم نقل العدم، ما نقل لا يدل أنه ما حصل. الجواب عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل دين هذا العبادة كنقل إيش؟ كنقل عدم كأنه قيل أصلا ما حصل. ثم قال المقيم إن قيل من أين لكم أنه لم يفعله عدم النقل لا يستلزم نقل عدم؟ قال فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته. قال فهذا سؤال فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه. ولو صح هذا السؤال الذي تسألونه وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح. وقال من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة، وقال من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة، يرحمكم الله، يرفع بها صوته إلى الزنجر يرحمكم الله. وقال من أين لكم أنه لم يقل؟ واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب. وقال من أين لكم أن أحياءها لم ينقل؟ واضح إلى آخر ما قال. الظاهر أنكم تصورتم أرتويتم فهمتم هذه القاعدة. زين اضبط هذه التوازي تجعلكم تعرفون السنة من البدع. عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل كنقل العدم. إذن يا أخوان ما يشرع إيش الأذان والإقامة للصلاة؟ فلو قال قائل طيب يا أخي ما دامت منزل قائل في صلاة العيد على الصلاة الخمس تنسها على صلاة الكسوف. طيب يا قصة المسلمين سوي كان قرى الصلاة جامعة سنقول الجواب عليه مثل ما قلنا على الأول. الحين سؤال الآن بعض الفقهاء يستحب أن تكون الصلاة جامعة ليش؟ للعيد. سؤال كم كسفت الصلاة بعد النبي؟ مرة ونوقن انتبه مرة واحدة ليش؟ ونوقن كم صلى النبي العيد؟ مرات وكرات أولك صح لا كل سنة فيها عيدين عم مضابع. كم بقي في المدينة هم؟ ها؟ 10 سنين يعني كل 12 10 في 2 كم؟ 20 صلاة. يعني 20 صلاة ما نقل ولا فيها ولا أثر ولا حديث أنه قال صلاة جمع ولما صلى الكسوف نقل. دل على أن هذا عبادة وذات الشيخ بدع. وين النقل؟ طيب قال ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن العيد يا أخوان ما في لا إذان ولا إقامة. قال ونحوه في المتفق عليه أيضا روى هذا الحديث ابن عباس لكنه في البخاري الأول فيه. ثم قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. هذا الحديث طويل في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأصحابه فناموا عن صلاة الفجر. قال لجلال امسك علينا احفظ علينا الفجر نام بلال فما أوقظهم إلا حرس. فلما استيقظوا ارتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر ثم الرسول أمر بلال أن يؤذن بعدما توضأ ويقيم ويصلي. هذا الحديث دليل على أن الأذان للصلاة ليس الأذان الخاص بدخول الوقت بل هو للصلاة. فإذا كان هناك أناس مجتمعين في مكان ما في قرية مثلا واتفقوا على أنهم لا يؤذون الظهر للساعة الثانية لقيل هذا هو السنة. أمو ضابع ليش؟ لأن الرسول ها هنا واشتوى
أذن.
هل في وقت الآن؟ إذن ماذا أذن؟
للصلاة. ومن هنا نعلم مشروعية وآكدية الأذان للمسافرين،
بل حتى للمسافر الواحد.
فإن قيل هل عندك دليل أوضح من هذا؟ تقول هذا واضح، لكن خذ دليل أوضح منه.
ما رواه الشيخان أن بلالا من حديث أبي ذر وغيره كانوا في مرة في سفر، فأراد بلال أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدرك، أيوة الله، قال أدرك. ثم قام ليؤذن فقال أدرك، ثم قام يؤذن فقال أدرك، فحتى رأينا فيئة سلول، يعني إيش مضى من الوقت، يمكن تقريبا نصف الوقت، ثم قال الآن فأذن. أولا إذا الأذان لماذا الوقت من الصلاة؟ لأنه لو كان الوقت كان خلاص دخل وقت الصلاة أذن مثل الصلاة وصلينا. فهنا جاء الرسول قال نهاه عن الأذان إلا حينما أراد الصلاة. لكن طبعا إذا كان الناس في المدينة يختلف طبعا الناس في مكان الواحد المستمعين، لأنه يحصل في تضارب، هذا يأذن من هنا وهذا يأذن من هم، يحصل إيش نوع اختلاف، يكون اختلاف منهي عنه شرعا. طيب نعم، لا لا لا، بس هذا صريح. وأيضا عندنا دليل آخر، وش قالوا؟ إذا حاضر في الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم، هذا صريح أيضا. إذا حاضر إيش الصلاة، إذا أردتم الصلاة. طيب قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. لماذا صلى فيها؟ لأي شيء؟ وهي أي صلاة؟ المغرب والعشاء جمع. إذا الآن حنا الآن في سورة من السور، وهي سورة الجمع بين الصلاة. الأصل يا أخوان أن كل صلاة فيها لها أذان وإقامة. زين، لها أذان وإقامة. ولو سئلت المثل لآرائنا نحن، لو سئلت في آرائنا نحن ما في شفت قيمة الدليل أو قيمة العلم، قيمة التزام الأثر والسنة، يسوينا ثاني. إذا قمنا بجمعنا الصوات أذننا المغرب، ثم إذا صلمنا سوينا أذننا العشاء. الرسول ما سوى، الرسول صلى المغرب العشاء بأذان واحد وإقامتين. إقامتين لماذا؟ ها، صلاة المغرب إقامة وصلاة العشاء إقامة. إذن هذه السنة إيش؟ الجمع بين الصلوات أن يكون أذان واحد وإقامتان. وله عن ابن عمر، انتبهوا لهذا الحديث، هذا الحديث قد يقول مع أنه عارف له، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود بكل صلاة وفي رواية له ولم يناد في واحدة منهما. هذا الآن مشكل، جابر يقول إيش؟ أنه أذن، ومن عمر يقول إيش؟ ما أذن إنما أقام ولا مناد. حتى ابن عمر في أحد الروايتين يقول ما أذن إنما أقام إلا إقامة واحدة، لكن في رواية أخرى له قال إقامة إيش؟ إقامتين. لكن وش اللي أكد عليه ابن عمر؟ ما نادى لا في لا في الأولى ولا الثانية. إذا الآن تعارض عندنا إيش؟ انتبهوا شوفوا كيف الآن التعارض، حتى أنتم إذا صار إذا جاء عندك التعارض كيف تتعامل معه؟ تعارض عندنا حديثان، حديث سوى أذان وحديث قال إقامتين بس ما في أذان أو إقامة. نقول القاعدة تقول من حفظ حجة على من لم يحفظ، أولا، ومن علم حجة على من لم يعلم. انتبه لجك صحابيان، واحد يثبت شبه واحد يخرج، خذ بمن معه زينة علم، أولا خذ بالرواية التي تدل عليه التي فيها الزيادة
لأنها زيادة علم نحن متعبدون بها مطالبون بها شرعا صحة بينا بنقل العقد العادل الثقة السب إلى منتهى إلى رسول الله. نظير هذا من الكل نظير هذا مسألة تشبه هذه. قال حذيفة أن رسول الله بال عند سباطة قوم صح؟ طيب. قالت عائشة من حدثكم بعدان عند سباطة إيش؟ قائما. قالت عائشة من حدثني رسول الله كان يقول قائما فصدقوا ما كان يقول إلا قائما. تعارض الحديثان. اجمع بين السبول. ها؟ من حدث حدث ومن علم حدث على من لم يعلم. هذا زيادة ما هو زيادة علم؟ نحن مطالبون بالأخذ بها. طيب إذا نقول حديث عمر فيه حديث عمر حدث عمر بما علم قد يقول قال شو طيب يقول ربما ابن عمر بعيد ما سمع الأذان ربما أنه راح منه ولد ولا درك من إقامة وربما أنه درك إقامة ولا إقامة تقول لكن هذا مش قال هذا أثبت هذا أثبت أنه سمع. طيب أعطيكم مثال آخر على هذا لا 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 هذا نقل الآن قضية نقل كل واحد ينقل كل واحد منهما ينقل نظير هذا حديث رواه السنن بطريقة رواه السمرة أو غيره أنه نفى أن الرسول جهر في صلاة الكسوف وأثبتت عائشة وأثنى أنه جهر في صلاة شقول ومن حجر حجة على من لم يكن رسالة ثم قال وعن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه قال رسول الله إن بلالا كم استعلا لا نقل الترك إذا لم يكن هناك نقع رسول الله لكن ها هناك نقل لا هذه في المشرق وفي المغرب لا 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 ما يحتاج هذا لأن عندنا حديث أحمد عندنا إيش عندنا حديث أصلا. طيب قوله إن بلال يؤذن بليل ثم نشرح حديث ونوقف عند هذا الحديث طيب إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخره إدراج الإدراج إلى الزهري هو الذي تكلم بآخر حديث وكان رجل أعمى يقال وقيل أنه ابن عمر والله حلو نفسك وكان وشو الإدراج في قوله وكان رجل أعمى يعني ظهر أنه الزهري مو ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل في هذا دليل على جواز الأذان قبل دخول وقته لكن في صلاة الفجر خاصة واضح لا جواز الأذان قبل دخول وقته لأي صلاة صلاة الفجر خاصة طيب ليل من قوله بليل ما العلة في ذلك قال هكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم في رواية البخاري قال لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا ما الحكمة الأذان الأول قال إن في رواية الصحيح قال إن بلال يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم من استيقظ تسحر تصلي والقائم الذي يصلي انتبه قوت التنكب كده أنه هجر قرض ما دخل الرسول فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم طيب فعلى هذا أجل فعلى هذا هل يستنبط من قوله فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم أن الإنسان بمجرد الأذان يتوقف عن الأكل والشرب هذا ظاهر الحديث هذا ظاهر الحديث فكل وقت حتى ينادي إذا نادى قف صلاته أولا لكن هذا المفهوم انتبه الآن هذه قاعدة ينتفع هذا المفهوم عورض بمنطوق صحيح صريح محكم ما يجينا واحد يرد لك الصريح بهذا المفهوم وش هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن في يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يفرغ منه واضح على الفرق. فلا يضعه حتى هذا حديث ايش صريح ابي داود ومحكم وصحيح ما يعارض به هذا ايش الحديث المحتمل الذي يفهم منه انه خلاص يتوقف عن الاكل والشرب. طيب كيف المقصود يعني هو يتكلم الرسول على الغالب يعني مقصود الشيء يسير يشبه يبي مثلا بيده لقمة كاس ماء يأخذ يشربه هذا مرض. استنبط الحنابلة وغيرهم من هذا الحديث أنه يجوز الأذان بعد منتصف الليل الأول. وش رأيكم شلون متى يبدل؟ يبدل بعد منتصف الليل. ليش؟ قال يا رسول إن بلال يؤذن بليل، عبارة كبيرة مطاطية ممكن أي واحد يأخذ منها ما شاء، قبل الفجر بعد صلاة نصف الليل بعد ظهر الليل. وهذا الفهم والاستدلال فيه نظر، لأنه قد يأتينا آتي ويقول بليل أي بعد صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب بليل. أولا إذا ما الذي يفسر لنا هذه العبارة المجملة؟ السنة العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وش السنة العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن متى كان يأذنون؟ قبل الفجر قريب. أولا والحكم منه معروف، إيقاظ النائم وأن يرجع القائم. فعلى هذا نقول لا يشرع أن يؤذن قبل إيش؟ لا يشرع أن يؤذن قبل وقت الفجر بزمن كبير، لأن هذا فيه أيضا لبس على الناس. فهذا فالإنسان مثلا الكبير اللي يصلي إذا أذن بعد منتصف الليل أخذ ساعة مثلا أو على أقل ساعة يصلى، يعني قد يحصل هذا وقد لا يحصل. المقصود ماذا؟ ما كيف كانت السنة العملية؟ لا ينبغي أن نفهم النصوص من عقولنا، كيف كان عمل السلف؟ متى يؤذنون؟ قال لم يكن بين هذا وهذا إلا أن يرقى هذا وينزل يعني صدق السلف. تجينا إلى لفظ العام وتستدل به خطأ. لفظ العام يفسر بإيش؟ بالسنة العملية في عمل السلف. طيب بس لهذا ما حد يعرفه كم بقي الوقت؟ خمس دقائق صحيح. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود ضعفه. هذا الحديث استدل به الحنفية على أنه لا يشرع الأذان الأول. شوف عدل لا يشرع إيش الأذان الأول؟ ليش؟ قال الحديث إن بلال أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على إن العبد نام، واضح لنا. رواه أبو داود وضعفه. لمن أنا متعوكم شوي ونقرأ على كلام ابن القيم في إيش في الكلام على هذا الحديث، وكيف أنه من الناس من يتكلف برد النصوص الصحيحة الصريحة بحديث إيش بحيث ضعيفة هالك ما تقوم على أقدامها. قال ابن القيم عليه رحمة الله، ما حد قريب نتكلم كل الكلام
ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وأصل كلمة الأذان في اللغة من النداء، كقوله تعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا. قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وأيضا السطر أو فاصلة من الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح وفي الشرع فهو التعبد لله بالإعلام لدخول وقت الصلاة، الألفاظ المخصوصة. Gracias.